بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: وثم للترتيب والتراخي. ثم حالها حال الفاء، إلا أن الفارق بينها وبين الفاء أن الفاء كانت للتعقيب، وثم تكون للترتيب، عفوا، ثم تكون للتراخي. فالفاء قلنا تفيد التشريك في الحكم والترتيب والتعقيب، ثم أيضا تفيد التشريك في الحكم والترتيب، إلا أنها لا تفيد التعقيب وإنما تفيد التراخي. التراخي عكس التعقيب، التعقيب هو أن يقع المعطوف بعد المعطوف عليه من دون مهلة، من دون تأخير. أما التراخي لا، التراخي معناه أن يقع المعطوف بعد المعطوف عليه مع تأخير في الزمان. هذا حاصل الكلام في ثم، أمرها بسيط. قال: إذا قيل جاء زيد ثم عامر، فمعناه أن مجيء عمر وقع بعد مجيء زيد، وهذا هو الترتيب كما ذكرنا. بمهلة، وهذا معنى التراخي. قال: فهي مفيدة أيضا لثلاثة أمور: التشريك في الحكم، ولم أنبه عليه لوضوحه، والترتيب والتراخي. الآن يأتي إشكال بقوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة. الإشكال حاصله أيها المصنف، أنت تقول إن ثم تفيد التراخي، تفيد التراخي إضافة إلى الترتيب أيضا، ومعنى ذلك أن المعطوف عليه يقع أولا ثم يقع المعطوف بعده بمدة. هذا إذا طبقناه على المثال السابق فالكلام صحيح، جاء زيد ثم عامر، زيد جاء أولا ثم جاء عمر بعده بمدة، جيد، هذا صحيح. لكن إذا طبقنا هذا على قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، الآن فلنتصور الآية هكذا، نفرضها هكذا، أن الباري عز وجل يتكلم، أنا أقول نفرضها، لا أريد أن أدخل في باب تفسير الآية وإنما من باب التقريب فقط. الباري عز وجل يتكلم مع الناس الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وآله، أو مع الناس الذين كانوا في زمانه ومن بعده مثلا، فيقول لهم: لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا. المفروض هكذا تتمت الآية: اسجدوا لآدم، جيد. متى قال الله تبارك وتعالى للملائكة اسجدوا لآدم؟ قبل خلقنا أم بعد خلقنا؟ واضح، قبل خلقنا بآلاف السنين قال الباري عز وجل للملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام. فالحاصل أن خلقنا ليس متقدما على أمر الملائكة بالسجود، مع أن أمر الملائكة بالسجود معطوف على خلقنا بثم، وثم تفيد التراخي، فلا بد أن نكون قد خلقنا أولا، نحن أنا مثلا كنت مخلوقا، وقد قال الله تعالى بعد خلقي قال للملائكة أن يسجدوا لآدم، وهذا واضح البطلان، واضح أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم قبل خلقنا بكذا ألف سنة. هذا حاصل الإشكال. جوابه يقول: هناك تقدير، طبعا هناك لعله أكثر من جواب لهذا الإشكال، وهو تقريبا يعني واضح، يعني جوابه واضح، يعني لا يحتاج إلى توقف. المهم المصنف ذكر أحد الأجوبة وهي أن هناك مضاف إليه، عفوا مضاف محذوف، هناك مضاف حذف وجعل المضاف إليه مكانه. التقدير هكذا: خلقناكم، تقديرها خلقنا أباكم يعني آدم، كأنما الآية هكذا: ولقد خلقنا أباكم آدم ثم صورنا أباكم آدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. واضح إن شاء الله؟ فهنا لا يوجد إشكال في العطف بثم. قال: فأما قوله، أشار بهذا إلى الإشكال ثم أجاب. فأما قوله تعالى: ولقد خلقنا، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، فقيل، يعني فقيل في جواب هذا الإشكال الذي لم يذكره المصنف وإنما أشار إليه، فقيل: التقدير خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم ثم، فحذف المضاف منهما يعني من خلقناكم، كم هذا أضيف إليه ماذا؟ آدم، وحذف، حذف المضاف منه. قال: وحتى للغاية. مطلب حتى فيه شيء من التعقيد فأرجو أن تركزوا معي إن شاء الله. حتى قال للغاية والتدريج. معنى الغاية آخر الشيء. الآن أنت عندما تقول مثلا: غايتي هي أن أصل إلى قبر الإمام الحسين عليه السلام في زيارة 40، هذه غايتي. الغاية يعني آخر الشيء، آخر الشيء، آخر مشيك هي هذه الغاية. جيد. فحتى تفيد الغاية، تفيد الغاية يعني آخر الشيء. وتفيد التدريج. قال: ومعنى التدريج أن ما قبلها، ما قبله، ما قبله حتى ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ إلى الغاية، وهو الاسم المعطوف. الغاية هو الاسم المعطوف. الآن نطبق هذا على المثال الذي سوف يذكره المصنف: أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها. هنا عندنا ماذا؟ عندنا غاية وهي رأس السمكة، هذا آخر الشيء، آخر الشيء. جيد. وعندنا شيء ينقضي تدريجا، ينقضي تدريجا إلى أن يبلغ الغاية، وهو أكل السمكة. هذا الأكل ينقضي تدريجا إلى أن ماذا؟ إلى أن يبلغ الغاية وهي رأس السمكة. واضح إن شاء الله؟ فهذا المعنى تفيده حتى. طبعا هذا على نحو الإجمال. الآن أثناء هذا الشرح كأنما أنا مطمئن أن هناك شبهة حصلت عندكم، يعني فهم مغلوط ليس صحيحا لحتى، لكن أنا سوف أتنازل عن شرحي هذا إن شاء الله، سوف يتضح ذلك من خلال المطلب الآتي. جيد. هذا معنى الحرف الرابع وهو حتى. الآن يتعرض المصنف إلى ذكر بعض شروط حتى، يذكر بعض شروط حتى. قال: ولذلك، يعني لكون حتى مفيدة للغاية، وجب أن يكون المعطوف بها جزءا من المعطوف عليه. من شروط العطف بحتى أن يكون المعطوف بها، بحتى، جزءا من المعطوف عليه. عندنا معطوف عليه وعندنا معطوف، المعطوف لابد أن يكون جزءا من المعطوف عليه حتى يجوز العطف بحتى. أما العطف بثم مثلا، العطف بثم لا يشترط في المعطوف أن يكون ماذا؟ جزءا من المعطوف عليه، لا يمكن أن يكون مباينا له. جاء زيد ثم عامر، عامر ليس جزءا من زيد، لكن لا يصح أن تقول جاء زيد حتى عامر، جاء زيد حتى عامر على العطف، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن عامر ليس جزءا من زيد، ليس جزءا من زيد. واضح إن شاء الله؟ هذا نطبقه على المثال السابق، أكلت السمكة حتى رأسها، المعطوف هو رأس السمكة، هذا المعطوف، المعطوف عليه هو السمكة، وواضح أن رأس السمكة جزء من السمكة، فلهذا صح العطف بحتى. هذا الجزء كون المعطوف جزءا من المعطوف عليه، هذا يكون على نحوين، تارة يكون جزءا تحقيقيا، فعلا هذا المعطوف جزءا من المعطوف عليه، كما في مثالنا الرأس جزء حقيقي للسمكة، وأحيانا لا، المعطوف لا يكون حقيقة جزءا من ماذا؟ من المعطوف عليه، لكن بحسب التأويل والتقدير يكون جزءا. يعني المعطوف شيء والمعطوف عليه شيء آخر، ليس المعطوف جزءا من المعطوف عليه، لكن بحسب التقدير بحسب التأويل يكون ماذا؟ يكون جزءا. مثاله مثل له المصنف بقول الشاعر ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها، حتى نعله ألقاها. جيد، هذا لا أدري حقيقة يعني من قائل هذا البيت وما هي قصته، لكن فلنفرض هذه القصة، شخص يريد أن يهرب في ذلك الزمان، يهرب على مثلا على حصان أو على أو يهرب مثلا مهرولا على رجليه، فهذا أو فلنفرضه على الدابة لأنه قال رحله، فهذا بالنتيجة يريد أن يهرب بسهولة وبسرعة، وهناك بالنتيجة يحمل أشياء على الدابة ومعه بالنتيجة، فهذا صار يلقي كل شيء، صار يلقي كل شيء حتى الرحل يكون خفيفا وبالتالي المشي يكون سريعا، فألقى كل شيء حتى طعامه، بل حتى نعله، النعل شقد خفيفة، شقد خفيف النعل، مع ذلك ماذا؟ ألقاه حتى يحصل ماذا؟ تخفيف الراحل. جيد، الآن نسأل أين المعطوف؟ المعطوف هو قوله نعله، هذا النعل معطوف، أين المعطوف عليه؟ هو الصحيفة، ألقى الصحيفة حتى نعله، فنعل معطوف على الصحيفة. أسألك، النعل جزء من الصحيفة؟ الجواب لا، جزما، النعل شيء والكتاب شيء آخر، ليس الصحيفة إذا كانت كتابا أو ورقة أو رسالة أو ما إلى ذلك من هالقبيل يعني، فالنعل ليس جزءا حقيقيا من الصحيفة، لكننا نؤول ذلك، نقدر عندما قال ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد، فهمنا من ذلك أنه ألقى كل شيء يوجب ماذا؟ يوجب الثقل حتى الناعل، حتى الناعل، ألقى ما يثقله حتى نعله، ولهذا قال وجب، ولذلك يعني لكونها للغاية وجب أن يكون المعطوف جزءا من المعطوف عليه، لأنه من دون كونه جزءا من المعطوف عليه لا يمكن أن تتحقق الغاية، الغاية لابد أن تتحقق مع وجود الجزئية، إما تحقيقا كقولك أكلت السمكة حتى رأسها بنصب رأس. في بالي هذه العبارة لها أربعة إعرابات: رأسها ورأسها ورأسها. أو تقديرا كقوله ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها. فعطف، استعطف الشاعر أو فعطف ممكن، فعطف الشاعر نعله بحتى وليست جزءا مما قبلها، يعني من الصحيفة وهو المعطوف عليه، تحقيقا لكنها جزء تقديرا، لأن معنى الكلام ألقى ما يثقله حتى نعله. قال لا للترتيب، يعني حتى لا تفيد الترتيب، حتى لا تفيد الترتيب. بعض الأخوة تذكر في الدروس السابقة عندما يقرؤون لا للترتيب يظنون أن المصنف يريد أن يقول لا، هذا حرف لا يفيد الترتيب. هذا خطأ، لا، الكلام لا زال في حتى. إذا رجعتم الآن إلى المتن السابق ماذا قال؟ قال وحتى للغاية والتدريج لا للترتيب. فحتى تفيد الغاية وتفيد التدريج لكنها لا تفيد الترتيب. قال في الشرح: زعم بعضهم أن حتى تفيد الترتيب كما تفيده ثم والفاء، وليس كذلك، وإنما هي لمطلق الجمع كالواو، لمطلق الجمع. الآن أوضح ما أشرت إليه قبل قليل. الآن تقول لي شيخنا كيف حتى لا تفيد الترتيب، وعندما نقول أكلت السمكة حتى رأسها واضح أني أكلت السمكة شيئا فشيئا إلى أن انتهيت بالرأس، فهناك ترتيب بين المعطوف والمعطوف عليه، فكيف يقول المصنف حتى لا تفيد الترتيب؟ أقول لك هذا نشأ من فهم غير صحيح لما ذكرناه قبل قليل. نحن عندما نقول هناك تدريج وهناك غاية، فهذا ليس معناه بحسب الواقع الخارجي، لا، وإنما بحسب التصور الذهني، بحسب التصور الذهني. توضيح ذلك بهذا المثال: تقول مات جميع البشر حتى النبي صلى الله عليه وآله، مات جميع البشر حتى النبي، أو ماتت أمتنا حتى النبي، أو مات جميع البشر حتى آدم، حتى آدم. هنا يوجد تدريج أو لا يوجد؟ نعم يوجد تدريج، لكن أي تدريج؟ التدريج بحسب المنزلة، بحسب الرتبة إن صح التعبير. أنت تقول هؤلاء كلهم ماتوا حتى من هو أعلى البشر وهو النبي صلى الله عليه وآله، وواضح أن النبي صلى الله عليه وآله مات بعد هؤلاء جميعا، مات بعد هؤلاء جميعا، لكنك تريد أن تبين أن النبي صلى الله عليه وآله رتبته أعلى ومع ذلك مات. مثال آخر أوضح: حفظت القرآن حتى البقرة، ما معنى ذلك؟ هل معنى ذلك أنك حفظت القرآن من بداية من سورة التوحيد ثم رجعت به شيئا فشيئا إلى أن وصلت إلى البقرة؟ لا لا، أنت بدأت بالبقرة، بدأت بالبقرة، أول سورة حفظتها هي البقرة، ثم أنهيته إلى الآخر، لكنك تريد أن تقول رغم أن البقرة طويلة جدا إلا أني حفظتها. فهناك تدريج بحسب العاقل. الحاصل ما أريد أن أقوله إن التدريج لا يقتضي الترتيب كما قد يتوهم، لأنه شيء ذهني في العاقل نفرضه لوجود علو شأن أو لوجود دنو شأن. أحيانا تقول لعله لا يخطرني قول عمر بن الخطاب كلهم سألته في رواية لعله يذكرونها في كتبهم يعني كتب أبناء العامة، سألته امرأة عن حكم عن شيء فأجاب خطأ، وهذا لعله كان معروفا يعني عنه، ليس بالنتيجة ليس خفيا، ولهذا قال أنه اللهم صل على محمد وعلى محمد، بس العبارة غابت عن ذهني. على كل حال هكذا بالنتيجة أفتى بفتوى، ثم جاءت إحدى النساء لعله وقالت له أن الفتوى ليس بهذه الطريقة، وإنما المفروض أن تقول كذا أنه تفتي بهذه الفتوى، وجاءت بالدليل من القرآن، فقال عبارة يعني أتي بمضمونها لعله قال هكذا أن كل النساء أو عفوا كلهم أفضل من عمر حتى النساء أو حتى ربات الحجل أو ما إلى ذلك. فهنا هو لا يرى أن المرأة أعلى شأنا من الصحابة مثلا، لا، يريد أن يقول كلهم من أعلاهم إلى أدناهم، وهو فرض أن المرأة مثلا هي الأدنى. بالنتيجة إما أن يوجد تدرج من الأدنى إلى الأعلى، أو يوجد تدرج من الأعلى إلى الأدنى، واضح إن شاء الله. فهنا يتضح كيف أن المصنف يقول حتى لا تفيد الترتيب. نعم. قال ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس، ولا ترتيب في القضاء والقدر. عندكم أتوقع عندكم بنسختكم لا ترتيب بين القضاء والقدر، أغلب النسخ الموجودة هي هكذا، لكن هذا غير صحيح. نسخة الفيشي وأعني بها نسخة الفيشي التي يذكرها هو وليس ما طبع الآن المطبوع، هو متن قطر الندى وتحته تعليقة الفيشي. لا أقصد هذا، أقصد نسخة الفيشي التي يعبر عنها بقوله، يقول قوله كذا ثم يفسر. على كل حال نسخة الفيشي هكذا، ولا ترتيب في القضاء والقدر، وهذا ما ذكره ابن مالك والشاطبي وابن الناظم ولعله الشربيني. أيه. بالنتيجة أنا أجزم أن نسخة لا ترتيب بين القضاء والقدر هذا خطأ، ولهذا هذه العبارة أوجبت مشكلة عند الطلبة والأساتذة معا، مشكلة عويصة. ما معنى لا ترتيب بين القضاء والقدر؟ على كل حال لا أريد أن أدخل في الإشكال. الآن نريد أن نبين ماذا يريد أن يقول المصنف. الآن المصنف ماذا قال؟ قال إنه لا يوجد ترتيب بين المعطوف والمعطوف عليه، بحتى المعطوف ليس مترتبا على المعطوف عليه، يعني المعطوف عليه لا يقع أولا والمعطوف يقع ثانيا، بخلاف ثم، بخلاف الفاء، المعطوف بالفاء يقع بعد المعطوف عليه ولا يتقدم عليه. أما بحتى لا، المعطوف يمكن أن يكون واقعا قبل المعطوف عليه، كما مثلنا قبل قليل مات الناس حتى النبي صلى الله عليه وآله، أو حفظت القرآن حتى البقرة. البقرة معطوف، أنا حفظتها في البداية ثم حفظت باقي القرآن. فالمعطوف هنا ماذا؟ ليس واقعا بعد المعطوف عليه، بل الأمر بالعكس. فحتى لا تفيد الترتيب. جاء المصنف ليأتي بشاهد على هذه الدعوة، وهي قول النبي صلى الله عليه وآله بحسب ما رووه في صحيح مسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. طبعا هكذا في صحيح مسلم حسب ما راجعته عدة نسخ هكذا كل شيء بقضاء حتى عفوا كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. لكن المصنف قال كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس، ولا أدري هل جاء به من غير صحيح مسلم، لا أدري، أنا لم أجده في غير صحيح مسلم. على كل حال، هذا القول للنبي صلى الله عليه وآله يستشهد به المصنف لمدعاه، وهو أن حتى لا تفيد الترتيب. وهذا يحتاج منا إلى تقديم ثلاث مقدمات، أرجو أن تركزوا معي. المقدمة الأولى أن القضاء قضاء الله تبارك وتعالى بحسب ما يعرفه الأشاعر، بحسب ما يذهب إليه الأشاعر، ولعل المصنف من الأشاعر على ما ببالي، بس هو غير مذهبه على ما أذكر، يعني كان على مذهب معين ثم لعله صار حنبليا في آخره، لا أدري، أتوقع أنه في فترة كان أشعرية. على كل حال، الأشاعر يقولون قضاء الله تعالى هو إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال. هسه هذا التعريف يحتاج إلى شرح وما إلى ذلك، نحن نريد أن نفهم الفكرة بشيء بحيث نفهم عبارات المصنف. نريد أن نقول هكذا، القضاء هو إرادة الله تعالى التي تتعلق بالأشياء. هسه خليه اجعله بهذا المقدار البسيط، لا أريد أن أعمق الفكرة. فإرادة قضاء الله تعالى هو إرادته، قضاء الله تعالى هو إرادته. هذه الإرادة، إرادة الله تعالى، إذا تعلقت بالأشياء فهي تتعلق بها فلنعبر دفعة واحدة، وليست تتعلق بشيء ثم تتعلق بعده بشيء آخر ثم تتعلق بالثالث وهكذا، لا ليس كذلك. أقرب الفكرة بمثال. الآن لا شك أن الله تبارك وتعالى تعلقت إرادته بولادة جدي، أو فلنقل جدك حتى تتضح الفكرة، جدك رحمة الله عليه إذا كان ميتا، ونسأل الله له العافية إذا كان حيا. فجدك لا شك أن الله تبارك وتعالى قد تعلقت إرادته بوجوده، الله تبارك وتعالى أراد أن يوجد جدك، جيد، وأراد أن يوجد أباك أو أبوك، وأراد أن توجد أنت، واضح؟ لكن إذا جئنا، هل نقول الله تبارك وتعالى تعلقت إرادته بوجود جدك ثم تعلقت إرادته بعد مدة بوجود أبيك ثم تعلقت إرادته بعد مدة في وجودك ثم تتعلق إرادته بعد مدة بوجود ولدك وهكذا؟ لا، الأمر ليس كذلك. الله تبارك وتعالى تعلقت إرادته بكم جميعا، بكم جميعا، وليس أنه تتعلق الإرادة بشيء ثم تتعلق الإرادة بشيء آخر. واضح إن شاء الله. هذه المقدمة الأولى، حاصلها أن قضاء الله تبارك وتعالى الذي هو الإرادة الأزلية إذا تعلق بالأشياء فلا يتعلق فيها على ماذا؟ على نحو الترتيب، بأن يتعلق بشيء ثم يتعلق بشيء ثم يتعلق بشيء وهكذا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية بسيطة إن شاء الله، نبين فيها معنى العجز ومعنى الكيس. ما معنى العجز والكيس في الحديث النبوي؟ العجز طبعا ذكروا له عدة معاني، فلنأخذ هذا المعنى وهو الذي نفهمه بنتيجة بالعرف العام، يعني عندما نقول فلان عجوز، نقول فلان يتعاجز، فلان عنده عجز، هذا الإنسان اللي يتماهل في فعله، يؤخر فعله، كسول، ما له واهس، كذا، نقول هذا عاجز، إنسان عجوز كذا. نستطيع أن نعرفه بهذا التعريف، أنه العاجز هو أن يترك الإنسان ما يجب عليه فعله ويسوف فيه، يؤخر فيه، واضح؟ هذا هو العجز. جيد. الكيس ما هو؟ الكيس ضد العجز. الكيس ضد العجز، يعني الإنسان النشيط الحذق بالنتيجة عنده نشاط في الأمور، نقول عنه ماذا؟ هذا إنسان كيس، واضح؟ فالكيس ضد العجز، والعجز هو ترك ما يجب فعله على الإنسان والتسويف به وما إلى ذلك. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة هو أن العجز والكيس معطوفان على قوله كل شيء. يعني المقدمة الثالثة هي بالحقيقة إعراب لهذا الحديث، إعراب لمحل الشاهد. طبعا محل الشاهد ما هو؟ حتى العجز والكيس. حتى حرف عطف، العجز معطوف على كل، معطوف على كل. هذه المقدمات الثلاثة. ولا بأس بأن نذكر مقدمة رابعة لبيان معنى الحديث. حاصل معنى الحديث أن الله تبارك وتعالى قد قدر كل شيء، قد قضى كل شيء، حتى هذا العجز الذي يحصل عند الإنسان هو مقدر، وحتى هذا النشاط الذي يحصل من الإنسان هو أيضا مقدر. كل شيء الله تبارك وتعالى قد قضاه وقدره، حتى هذه الأمور التي نحن لعلنا بالنتيجة ننسبها إلى أمور مادية محضة، محض أمور مادية، مثلا هذا الإنسان مريض، هذا الإنسان كذا، لا، كل شيء هو بتقدير من الله تعالى. ولهذا البعض يعني قال بمسألة الجابر وأن الله تبارك وتعالى يجبرنا على أفعالنا، وهذه الفكرة طبعا جزما أنها غير صحيحة، باطلة بالوجدان، واضح أننا لسنا بمجبرين، لكن مع ذلك هناك تقدير، هناك قضاء لهذه الأمور. طبعا الشيء بالشيء يذكر العلماء، ولعله أهل البيت عليهم السلام هم أخذوها بالنتيجة من أهل البيت عليهم السلام، ينهون عن التعمق في هذا المبحث، مبحث القضاء والقدر، وحقيقة يعني هو من المباحث التي لعلها توجب توقف العقل في بعض الأحيان، لا يستطيع الإنسان أن يفكر. طبعا وهناك نظرية لأهل البيت عليهم السلام معروفة، شو اسمه، لا جبر ولا تفويض، لكن أمر بين أمرين. على كل حال، هذا حاصل المقدمات الثلاثة أو الأربعة. جيد، الآن نأتي لتقرير استدلال المصنف. تبين أن القضاء والقدر لا يتعلقان بالأشياء على ماذا؟ على نحو الترتب، وإنما يتعلقان بالأشياء على نحو واحد، بزمن واحد إن صح التعبير، هذا من باب التقريب فقط. الله تبارك وتعالى تتعلق إرادته بجميع الأشياء، وليس أنه يقدم شيئا على شيء. جيد، هذا المعنى إذا جعلنا حتى تفيد الترتيب تكون دلالتها مناقضة له. يعني لو جعلنا حتى دالة على الترتيب فمعنى ذلك أنه يوجد ترتيب في القضاء والقدر. بعبارة أوضح، لو جعلنا حتى للترتيب كان هناك ترتيب بين تعلق الإرادة الإلهية بالأشياء وبين تعلقها بالعجز والكيس. لماذا؟ لأن هؤلاء يقولون حتى تفيد الترتيب. ما معنى الترتيب؟ الترتيب هو معناه ماذا؟ أن يقع المعطوف بعد المعطوف عليه هنا في محل كلامنا في الروايتي ما هو المعطوف؟ هو العجز الكيس. هذا العجز معطوف على كل شيء. فإذا جعلنا هناك ترتيبا بين المعطوف والمعطوف عليه فمعنى ذلك أن القضاء والقدر تعلق أولا بكل شيء ثم تعلق ثانيا بالعجز والكيس، مع أننا قلنا القضاء والقدر لا يوجد فيه ترتيب. القضاء إذا تعلق بالأشياء تعلق بكلها ولا يتعلق بشيء ثم يتعلق بشيء آخر وهكذا. فجعل حتى دالة على الترتيب يناقض هذا يناقض هذه القاعدة، وهي مسألة ماذا؟ أنه لا ترتيب بين القضاء والقدر. بهذا تتضح عبارة المصنف قال: ويشهد لذلك، يعني لكوني حتى لا تفيد الترتيب، قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله: كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس، ولا ترتيب في القضاء والقدر. الآن اتضحت هذه العبارة؟ القضاء والقدر لا يوجد ترتيب فيه. ما معنى لا يوجد ترتيب فيه؟ يعني إذا تعلق القضاء بشيئين فلا يتعلق به بعد تعلقه بشيء آخر قبله، لا لا، وإنما هو قضاء الله تعالى، هو شيء واحد. طبعا لا تأخذوا عقيدة من هذه العبارة، أنا حقيقة لا أدري، يعني لا أعرف العقيدة الصحيحة في هذا المجال، لكن جزما أن الله تبارك وتعالى لا يحده الزمان ولا يحتاج إلى ترتيب وتأخير وما إلى ذلك بخلاف الإنسان. ثم قال: وإنما الترتيب في ظهور المقضيات والمقدرات. هذه العبارة أشبه بتتميم للمطلب، يعني هي لا يتعلق بها شيء من الاستدلال، فقط من باب كأنما التوضيح الأكثر. ما معنى هذه العبارة؟ نحن عندنا قضاء وعندنا مقضي. الآن أتكلم عن القضاء والقدر، نفس الكلام فيه. عندنا شيء، عندنا قضاء يتعلق بالأشياء، وعندنا أشياء تعلق بها القضاء. هذه الأشياء التي يتعلق بها القضاء نسميها بالمقضيات، يعني الأمور التي تعلق بها القضاء. قلنا القضاء لا ترتيب فيه، لا ترتيب فيه، لكن هناك ترتيب في ظهور المقضيات، في وجود المقضيات. كيف؟ الباري عز وجل تعلقت إرادته بوجودك ووجود جدك ووجود أبيك ووجود جدك على نحو واحد، لا ترتيب في هذا التعلق، لكن وجودكم في الخارج هناك ترتيب فيه، هناك ترتيب. وجد جدك أولا، ثم وجد أبوك ثانيا، ثم وجدت أنت ثالثا. فالترتيب يتحقق بالأمور التي تعلق بها القضاء، المقضيات يعني، ولا ترتيب في نفس القضاء. لكي أقرب لكم الفكرة أعطي لكم مثالا، يعني ممكن أن يحصل لعله معكم أو حصل فعلا لعله. الآن أنت في هذه الدقيقة، في هذا الآن، تقرر وتريد أن تقرأ كتابا كل شهر. تقول: الآن أنا أصمم وأعزم وأبعث في نفسي النشاط وأترك الكسل وأقرأ كتابا كل شهر. طبعا هو حقيقة اللي يقرأ كتاب كل شهر هذا كسول، بس مع الأسف إحنا صرنا بالعكس بالنتيجة، يعني حتى اللي يقرأ كتاب كل سنة صار نشيط بهالزمن هذا مع الأسف. على كل حال، فقررت أن تقرأ كتابا كل شهر. الآن أسألك، أقول لك: أنت قررت أن تقرأ الكتاب الأول في الشهر الأول، ثم بعد ذلك قررت أن تقرأ الكتاب الثاني في الشهر الثاني، ثم بعدهما قررت أن تقرأ الكتاب الثالث في الشهر الثالث، وهكذا؟ تقول لي لا، وإنما أنا في آن واحد قررت أن أقرأ جميع هذه الكتب، كل كتاب في شهر. فعند الإرادة لا يوجد ترتيب، لكن في الواقع الخارجي هناك ترتيب. أنت تقرأ الكتاب أولا، الكتاب الأول تقرأه في الشهر الأول، والكتاب الثاني تقرأه في الشهر الثاني، وهكذا. فنفس إرادتك المتعلقة بهذه الكتب المتعددة لا يوجد فيها ترتيب. أما ظهور الإرادة في ظهور عفوا متعلق الإرادة في الخارج وهو قراءة الكتب، هذا فيه ترتيب. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المطلب الآتي فيه شيء من الصعوبة، فأرجو أن تحضروه جيدا وأن تعيدوا قراءته أكثر من مرة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.